الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله. حديثنا اليوم عن موضوع الشوق في الشوق من المشاكل التي يعاني منها التائب من المخدرات هذا الشوق الذي هو نزاع النفس لشيء ما هنا مع تارك المخدرات هو نزاع نفسه للتعاطي وتعاطي المخدرات هي من المعاصي التي قد تراود صاحبها من وقت لآخر وهذا أمر طبيعي لأنه يندرج تحت قوله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفيئة تلو الأخرى فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن لكل مؤمن ذنب هذا الذنب يعتاده من وقت لآخر يعتاده أن يقع فيه وأمر طبيعي قبل الوقوع في الذنب يحدث المرء نفسه بالذنب أن يخطر على باله الذنب ثم يترجم معه إلى عمل. فنحن حديثنا اليوم لعلاج حديث النفس هذا حتى لا نترجمه لعمل فنقع في الفتن. أول أمر لابد أن تعلمه عندما نتحدث عن محاور علاج الشوق أن تعلم أن المحور الأول هو معرفتك لأن هذا الأمر معرفتك أن هذا الأمر الشوق وارد لأن الذنب أصلا وارد في الشوق الذي يسبقه بطريق الأولى وارد. إذن إحساس الإنسان منا أنه سيراوضه الشوق أي سيراوضه معصيته هذا أمر يجعله يفكر في التعامل معه حتى لا يدخل عليه الشيطان مفاهيم خاطئة فيبين له أن بمراودته للمعصية أن نفسه خاست. لا بل إن مع مراودة الإنسان المعصية ووقوعه فيها سماه النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن. ولكن ليس توضيع الشريعة لنا بهذا الأمر أن كل إنسان تراوده معصيته أنه مبرر له في الوقوع في المعاصي، ولكن عليه أن يتعامل مع هذه المعاصي، مع هذه الذنوب، يتعامل مع مراودة نفسه لهذه الذنوب ليمنعها من الوقوع. فعلى المرء أن يتعامل مع شوقه بعد أن علم أن الشوق سيراوده، وهذا أمر يتبين له أنه أمر عادي وليس من أن نفسه خاست وساءت حتى يقطع على الشيطان مدخلا للنفس في هذا الأمر. المحور الثاني أنه عليه أن يعلم أنه عندما تراوده نفسه بالذنب أي تهجم عليه الأفكار بتزيين الذنب الذي هو يقع فيه وتحسينه وترغيبه في الانجراف لفعله، عليه أن يعلم أنه مأجور على كل هذه الأفكار التي تطرأ على ذهنه. ما دام أنها مجرد أفكار فقط مأجور عليها، لكن بشرط ألا تقلبها لعمل، وهذا يعينك على أن تتعامل مع هذا الشوق حتى لا تقلبه لعمل، حتى تكون مأجورا، حتى تكتسب المهارات في التعامل مع هذه الأفكار حتى لا تنقلب إلى عمل. معرفتك أنك مأجور على هذا الشوق بشرط ألا تقلبه لعمل وابتغاء وجه الله، أي الذي يحملك على عدم تنفيذه لعمل هو وجه الله. كونك أنك تعلم أنك مأجور على هذا، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. إذن أنت مأجور، ما دمت لا تعملها فأنت مأجور وتكتب لك حسنة، هذه الأفكار تكتب لك حسنات. وعليك أن تعلم أيضا أن الكلام من العمل، حتى تمتنع عن الكلام والحديث في هذا الشوق حتى لا تحدث به كل من ما تجده من الآخرين، أنا عندي شوق، أنا عندي. لابد أن تعلم أن الكلام من العمل، فإذا تكلمت فيه فأنت لست مأجور عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن الله تعالى عفى لأمته عما حدثت به نفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. إذن في هذا المحور عندما تنتظر الأجر وتحتسبه على هذا الشوء لابد أن تنتهي عن الحديث فيه للآخرين، وألا تنقله لعمل. وأن يكون عدم نقلك له لعمل ابتغاء وجه الله، لأن الله تعالى عندما يهم العبد بذنب تقول الملائكة لله رب العالمين: يا رب إن عبدك فلان يريد أن يفعل معصية، فيقول الله تعالى: اتركوه فلا تسجلوها عليه حتى يفعلها. فإن تركها من أجلي اكتبوها حسن، وفي رواية: فإن تركها تلقائي، أي من أجل وجهي. إذن هذا لابد أن تستحضره في أذنك وأنت تتعامل مع شو، لأنك إن قلبت لعمل تكون آثم. كلنا نعلم من قصة زليخة امرأة العزيز في مراودتها لما همت به ليوسف عليه السلام أنها كانت آثمة، لأنها نقلت همها إلى عمل. مع أن يوسف عليه السلام هم مثلها، لكن لم ينقل همه لعمل. فقد بين الله تعالى: ولقد همت به وهم بها. فالإثنان وقعا في الهم، لكن زليخة ترجمت همها إلى عمل، فأخذت تعرض نفسها عليه وتغلق في الأبواب، واستغلت ما أعطيت من سيادة لتنفذ ما همت به. ولذلك قال لها زوجها: استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. مع أنه كافر ولم يكن من المؤمنين، لكن حتى الكافر يعلم أن مغفرة الذنوب عند الله فقط. هنا يوسف عليه السلام لعدم قلب همه لعمل أثنى عليه الله، قال: إنه من عبادنا المخلصين، وصرف عنه السوء، لأنه راجع إلى ربه. ولذلك فكان ما حدث به نفسه، أي الهم الذي دار عنده، كان هذا الهم من الحسنات التي تكتب له. فهذا الذي ينبغي أن ننتبه إليه، أن يكون تركك للمعصية عدم تحويلك همك، عدم تحويل شوقك لعمل، يكون ابتغاء وجه الله، لا يكون خوف من المخلوقين، الخوف يكون من الله. كخوف يوسف عليه السلام عندما راودته النسوة كلها كلهم، خاف من الله وطلب من الله أن يصرف عنه السوء. وهذا من أكبر التعامل مع الشوق، لجوءك لله. شاهد معنا أن الإنسان يكون في تركه للمعصية لله خوف من الله وليس خوف من المخلوقين، كهذا الذي روضته معصيته فذهب ليترجم شوقه في التعاطي لعمل، ذهب إلى البائع لكنه شعر أن هناك مداهمة، شعر أن عند البيت حكومة مداهمة، فرجع لم يحصل على الجرعة، لكنه آثم. مثل مثلا من واقع في معصية مثل السرقة، تجده روضته معصيته فذهب في المكان الذي يبتغي ان يسرقه، مخطط كل من الدريشة، لكن شعر بوجود افراد داخل البيت، عرف ان اصحاب البيت موجودين، رجع. هنا خوفه ليس من الله ولكن خوفه من المخلوقين. مثل هذا الذي ذهب يحصل على الجرعة لكن وجد هناك حكومة، خاف، خوفه مش من الله، خوفه من الحكومة. صحيح ما فعلش المعصية لكن ايه، لكنه آثم. كذلك يكون خوفك من الله في ترك المعصية، ما يكونش حيل بينك وبين المعصية. مثل رجل اخذ معه امرأة ليقع عليها، وهو في الطريق سوى حادث ولم يقع بالفاحشة لكنه آثم. هنا لم يترك الوقوع في المعصية لوجه الله ولكن القمر الذي حال بينه وبين المعصية. إذن لابد أن نتفهم هذا الأمر، لابد أن يكون تركنا للمعصية ابتغاء وجه الله وليس لأمر آخر. إذن أنت في هذه الحالة تسجل لك حسنات، هذا هو المحور الثاني. المحور الثالث التعامل مع هذا الشوق، التعامل مع ما يدور في نفسك، التعامل مع هذه الخواطر التي تطرأ عليك حتى لا تضعفك وتترجم هذا الهم إلى عمل. فكيف يكون هذا التعامل؟ هذا التعامل لابد أن ينبني على لجوءك لله أولا وآخرا، كما حدث من يوسف، فإنه لا عاصم إلا الله، الإنسان عند ذلك لابد أن يستحضر دعاءه لله، يقول اللهم ثبت قلبي على طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم الهم نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. هتعلم مثل هذه الكلمات، ائتي بأحاديث الكرب، أدعية الكرب، فأنت فعلا في هذا الوقت تعاني من كرب، ائتي بأدعية الكرب. واستعذ بالله من شر هذه الأفكار، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم حتى لا يعين نفسك الأمارة بالسوء في تزايد هذه الهموم. وعليك مع هذا اللجوء إلى الله بالفعل بالعمل، تقوم وتتوضأ وتأتي للصلاة، تقرأ القرآن، فكل هذا يضعف الهم للمعصية، لأنها طاقة فكرية مصبوبة في تزيين هذه المعصية والترغيب في فعلها. فأنت عندما تلجأ لله، عندما تقوم تصلي، عندما تمسك مصحف وتقرأ فيه، فأنت بتحول هذه الطاقة المصبوبة في التفكير في المعصية، بتحولها لأمر آخر، بتحولها لمعاني عظيمة، بتحولها للاقتراب من الله سبحانه وتعالى. أنت تطلب منه أن يعيدك شر هذه الأفكار ويتركك الله؟ لا. أنت عندما تفعل هذا فأنت تعلم أن الله تعالى قادر على أن يحفظك مما تعاني منه. فيقينك هذا، ثقتك بالله هذه، تجعل الله عند ظنك، لأن الله تعالى هو الذي بيّن ذلك. الله تعالى يقول أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فلا، فأنت ظن أن الله سبحانه وتعالى هيصرف عنك هذا الفكر بالمعصية، هتجد الله عند ظنك. إذن الإنسان في هذه اللحظات يلجأ لله حتى وإن لم يستحضر أدعية نبوية في هذا الأمر، يسأل الله، يسأل الله بما يستحضره بقلبه، يسأل الله بأسلوبه، فسيجد الله عند ظنه. وعليه مع هذا ألا يترك نفسه بمفرده، ولكن عليه بالذهاب أولا بقدر الاستطاعة لمن هو يستحي منه. كل إنسان منا له إنسان يستحي منه، قد يكون هذا الإنسان أخوه الأكبر، أبوه، قد تكون أمه، قد يكون هذا الإنسان إمام مسجده، رجل صالح يريد أن يثبت له أنه في صحة وعافية من المعاصي والذنوب، يريد أن يبين له أنه في خير ونعمة بعيد عن المعاصي، حتى وإن كان يعلم أنه كان من قبل على معصية، فيبتدي أن يبين له أنه محافظ على توبته. فهذا من أهم الأمور التي تعين الإنسان في ذلك الوقت، لأنه يكون كل همه إن هو يثبت للي قدامه ان هو في خير ونعمة. هذا يصرفه عن ايه؟ عن التفكير في الشيخ. ان لم يجد ذلك سيجلس مع ابوه مع امه، يؤنس ابوه يؤنس امه، جلسته مع الاخرين عندما يدور فيه حوارات رغبته في التواصل هتجعله سمع من امه شيء، انصرف فكره عندما ركز لهذا السمع. هذا السمع يريد ان يتواصل مع امه بان يأتي بما يقابله في التواصل، هذا يضعف التفكير في الشوق، وهذا هو المطلوب. تكون النهاية انه ينصرف باذن الله عن التفكير في الشوق، وهذا يستطيع كل انسان منا ان يأتي به. وان قدر ان منا من لا يستطيع ان يأتي بهذا بنفسه ويحتاج مساعدة من الاخرين فليس في هذا حرج، يطلب مساعدة من الاخرين، لكن لابد ان يعلم ان في طلبه المساعدة من الاخرين يجب ان يتوفر في من يطلب منه المساعدة شرطان. الشرط الاول ان يعينه في طاعة الله، هذا الذي يطلب منه المساعدة يكون الغالب على ذهنه ان هذا يعينه في طاعة الله، حتى لا يكون انسان ينقله من المخدرات الى الزنا واللواط والمراوغات. اذا لابد اللي بطلب منه المساعدة اكون عارف ان هو هيساعدني من خلال طاعة الله. الشرط الثاني هو شرط في هذا الشرط الاول، اي الذي اطلب منه المساعدة والذي يغلب على ظني انه يساعدني في طاعة الله ان يتوفر فيه العلم والخبرة، ما يكونش انسان مثلي يبتغي فعلا ايه اعرف ان فلان فيه الخير ولو طلبت منه حاجة انا هيعيني في خلال طاعة الله، لكن انا ضعيف وهو ضعيف فممكن يغرعني، ممكن اصلا نغرى احنا الاثنين. وهذا كما حدث لقاتل 99 نفس، كلنا نعرف قصة قاتل 100 نفس. هذا الرجل قتل 99 نفس، معصية عظيمة، لكن حن قلبه لرحمة الله فأراد أن يتوب لله، فسأل عن أحد يعينه يخبره هل له توبة، فدل على عابد فيه الخير طايع لله، لكن العابد ليس كالعالم، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين العالم والعابد كم فرق بين الشمس وسائر النجوم. وفي رواية بين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يحدثون كالفرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي رواية كالفرق بين القمر ليلة البدر وسائر النجوم، فهناك فرق. فهذا الرجل فيه خير لأنه في عبادة وطاعة لربه، لكن ليس عنده علم، فلما أتاه هذا يسأله يقول له إني قتلت 99 نفس هل لي من توبة، لأنه ليس عنده علم عن الله. ماذا كان؟ قال لا، فاكتب 99 نفس مكتوب، فماذا كان من الاخر؟ قتله وزود معصيته والاثنين غرقوا، واحد مات والثاني زادت معصيته. هذا الذي ينبغي ان ننتبه له. لكن رق قلبه مرة اخرى، حن لرحمة الله، اراد التوبة، فسأل عن اعلم اهل الارض فدلوه على عالم. فلما اتى العالم قال له اني قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ قال نعم لك توبة، ومن يحول بينك وبين رحمة الله، لكن عليك بالقرية الفلانية فإن أهلها صلحاء، فليكون عالم، وجهه للصح، وجهه لتغيير البيئة اللي عرف فيها بالسوء، وقال له لكن عليك بالقرية الفلانية فإن أهلها صلحاء، فتوجه إليها مباشرة، لم يستوت، مباشرة توجه إليها. هو توجه وأتته المنية، فجاءت إليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يختلفون في أمر. ملائكة الرحمة يقولون جاء إلينا تائب، وملائكة العذاب يقولون انه لم يفعل خير قط. انظر ملائكة الرحمة رأوا ان مجرد توجهه الى الارض التي فيها توصله لقرية اهل الصلاح هذا كافي لان يدخل الجنة. حتى ننتبه للأمر، فأرسل الله تعالى إليهم من يتحاكمون إليه، فجاء فأخبرهم أنهم يقيسوا الأرض التي يذهب إليها والأرض التي أتى منها، فإن كانت أيهما أقرب فهو إلى أهلها من الملائكة. طبعا هذه الارض التي بينه وبين قرية الصلحاء لم يقطع منها شيء، هو قريب من ايه؟ من قرية ايه؟ الفساد واهل الفساد اللي عرف فيها في الفساد، لكن بسبب صدقه مع الله، الله امر الارض التي في جهة قرية الصلحاء ان تنتقص، وامر الارض التي في جهة قرية ايه؟ اهل الفساد ان تطول، فقص الامر، فكان امره الى ان تأخذه ملائكة الرحمة ليقول امره للجنة. الشاهد معنا من هذه القصة ماذا؟ ان الانسان الذي تطلب منه ان يعينك لتتخلص مما تعاني منه من شوء، لابد ان تعلم انه يعينك على طاعة الله. الامر الثاني ان هذا الذي يعينك على طاعة الله يكون عنده خبرة حتى لا تغرق انت وهو، حتى لا تزيد معصيتك انت وهو كما حدث من هذا العابد. هذا العابد عنده الخير، عنده طاعة الله، لكن ينقصه الخبرة وينقصه العلم، فبالتالي كانت النتيجة انه ايه؟ انه ادى الى زيادة معصية الذي يعاني من المعصية. هذا الذي ينبغي ان نستحضره. وهناك فرق انك لا تتحدث في شوقك وانك تطلب مما يعينك ويساعدك من اهل الطاعة الذين عندهم خبرة ان تخبره، فهذا لا ينتظر منك ان تقص عليه. ومجرد ان اخبرت ان لديك شوء عندك شوء هو فهم، فهيعينك ويساعدك لانك ذهبت اليه وهو اهل خبرة واهل علم. اما النهي عن الحديث مع الاخرين حتى لا تسبب للاخرين من ايجاد شوء ليهم كما يحدث، او ربما ان الاخرين ليس عندهم فكرة عن مثل هذه الذنوب، وانت عندما تتحدث فيها تخبر بها وتعلم بها فتكون سببا في اشتراكه له هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسن.